السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتاب صغير الحجم غزير العلم كثير الفوائد عظيم العوائد، ألا وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، حيث يبين شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، وأنه منهج واحد لا يختلف ولا يضطرب عليه سلف الأمة، وأخذه عنهم الخلف من أهل السنة والجماعة، منهج يجمع سمتين عظيمتين: الأول أنه مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الوحي، وكتاب الله عز وجل كلام الله سبحانه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به أهل السنة والجماعة وصدقوا بما فيه واعتقدوا ما فيه، لا يفرقون بين أدلة الكتاب والسنة. والسمة الثانية أنهم يفهمون نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لازلنا مع ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر، وأن أهل السنة والجماعة مطبقون على الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن نعيم القبر. فلعل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يذكرنا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الذي سبق أن قرأناه وعلقنا على شيء منه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى.
نعم، تقدم الكلام معنا عن فتنة القبر، وعن صفتها، وعن المسائل المتعلقة بها، كما تقدم أن سردنا ما يقع للإنسان بعد موته وما يقع له في قبره من الأحاديث الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونختم هذا المبحث بمسائل تتعلق بعذاب القبر. المسألة الأولى: اتفق أهل السنة والجماعة على الإيمان بعذاب القبر وعلى إثبات عذاب القبر، فأهل السنة والجماعة مطبقون على إثبات عذاب القبر. وكيف لا يثبتون عذاب القبر وقد دل القرآن والسنة وإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ فقد جاءت آيات في كتاب الله عز وجل تدل على أن الإنسان قد يعذب بعد موته، فالموت لا يمنع من العذاب. ومن ذلك قول الله عز وجل عن قوم نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ومعنى هذه الآية أنه بسبب خطيئات أولئك القوم الذين كذبوا نوحا عليه السلام أغرقهم الله عز وجل فأدخلوا نارا. بعد إغراقهم يعذبون فيها، وهذا يكون في البرزخ، فالله عز وجل قال: فأدخلوا نارا، ولم يقل ثم أدخلوا نارا. والفاء تدل على التعقيب، ومعنى ذلك أنهم بعد إغراقهم أدخلوا نارا، وهذا هو العذاب الذي يكون في البرزخ. وقد تقدم معنا أن العذاب يكون بعد الموت وليس شرطا أن يكون في القبر، فقد يكون الإنسان مغرقا ولا يقبر، أو يأكله حوت أو نحو ذلك فيعذب هناك. فدلت هذه الآية على العذاب في البرزخ. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل عن قوم لوط عليه السلام: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فالله عز وجل عذب قوم لوط الذين كذبوه بهذا العذاب، فجعل عاليها سافلها، ولا شك أنهم يموتون بذلك. ثم أمطر الله عليهم حجارة من سجيل تعذيبا لهم بعد موتهم. هذا المطر بالحجارة من السجيل عليهم بعد أن أهلكوا بالخسف وبجعل عالي الأرض سافلها، هذا تعذيب لهم بعد موتهم، فدل ذلك على أن الإنسان يعذب، قد يعذب بعد موته، قد يعذب بعد موته. ما كان الله عز وجل ليمطر عليهم الحجارة من سجيل عبثا، تعالى الله عن ذلك، وإنما كان ذلك لتعذيبهم بعد إهلاكهم بالخسف. أيضا من الآيات التي تدل على أن الإنسان قد يعذب بعد موته قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون وأتباعه أغرقوا في البحر، وأخبرنا الله عز وجل أنهم يعذبون في حياة البرزخ بالعرض على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة. أما في يوم القيامة فإنهم يعذبون في النار عذابا مطبقا، ليس عرضا ولا في الغدو والعشي، وإنما هو عذاب مطبق. فدل ذلك على أن العذاب الذي يعرضون فيه على النار غدوا وعشيا هو قبل يوم القيامة، وقبل أن يعذبوا في عذاب جهنم. وقال الله عز وجل عن أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أخبر الله عز وجل أن أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذابان، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في قبورهم، جزاء ما فعلوه بالمؤمنين والمؤمنات. وقال الله عز وجل عن المنافقين: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال المفسرون: العذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبور، سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يعذبون في الآخرة في جهنم. فهذه الآيات تدل على أن الإنسان قد يعذب بعد موته. كذلك مما يدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك فسرها بعض المفسرين بأنها في القبر حيث تضيق عليهم قبورهم حتى تختلف فيها أضلاعهم ويعذبون في قبورهم. وقد ورد ما يدل على ذلك عند البيهقي في إثبات عذاب القبر، وعند ابن حبان بسند حسن، أعني أن هذه الآية في عذاب القبر، في عذاب القبر. فكل هذه الآيات وغيرها مما تركناه تدل على أن الإنسان قد يعذب في قبره بعد موته، ولا مانع من ذلك. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الدالة على عذاب القبر كثيرة جدا، وقد روى أحاديث عذاب القبر 32 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يروونها وكلهم يؤمنون بها. وعلى هذا أهل السنة جميعا، وأضرب أمثلة منها وإلا فهي كثيرة جدا، ورد بعضها فيما تقدم من كلامنا. فمن ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فدل هذا الحديث على إثبات عذاب القبر، وأن من المقبورين من يعذب في قبره، وعلى أن هذا العذاب قد يخفف وقد ينقطع مدة، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وجاء في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار ونحن معه، فإذا أقبر 6 أو 5 أو 4، فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال: رجل أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمتى مات هؤلاء؟ قال: في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه الحديث. فدل ذلك على أن بعض المقبورين يعذبون في قبورهم، وأنه عذاب عظيم، حتى أن الناس لو سمعوا شيئا من عذاب القبر لما سمحت أنفسهم أن يدفن بعضهم أحبابهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ المسلم في كل صلاة، في كل صلاة يصليها فرضا كان أو نفلة، أن يتعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا يدل على ثبوت عذاب القبر. وفي الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتها فخرجت، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. فدلت كل هذه الأدلة على إثبات عذاب القبر. وعلى هذا أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة والجماعة من بعدهم. وإنما أنكر عذاب القبر شرذمة من أهل البدع، لا يؤبه بهم ولا يوقف عند كلامهم، بل نص جماعة من السلف على أن من أنكر عذاب القبر يكفر، لثبوت ذلك بالأدلة الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها. المسألة الثانية المتعلقة بعذاب القبر: هل عذاب القبر يقع على الروح أو يقع على الجسد، أو يقع على الروح والجسد معا؟ زعم الطائفة أن عذاب القبر إنما يقع على الروح ولا علاقة له بالجسد، وهذا قول فاسد يخالف ما أطبق عليه أهل السنة والجماعة. وزعم الطائفة أن عذاب القبر إنما هو على الجسد فقط ولا علاقة للروح به، وهذا أفسد من الذي قبله والذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وأطبق عليه أهل السنة والجماعة، أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد، والروح كذلك تنعم في القبر مع الجسد، وقد تنعم وحدها وقد تعذب وحدها. أي أن العذاب الذي يقع بعد الموت قد يقع على الروح والجسد معا، وقد يقع على الروح فقط أحيانا، والنعيم قد يقع على الروح والجسد معا وقد يقع على الروح فقط أحيانا. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما ويفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فقوله صلى الله عليه وسلم: يسمع قرع نعالهم فيقعدانه ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة حتى تختلف أضلاعه، كل ذلك دليل واضح على أن العذاب الذي يقع في القبر يقع على الروح والجسد. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك كنت تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا ثم ينور له فيه، ثم يقال: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: كنا نعلم أنك كنت تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فهذا الحديث يدل على أن النعيم يكون للجسد والروح، وعلى أن العذاب يكون للجسد والروح. والأدلة في هذا كثيرة جدا. وأما وقوع العذاب على الروح فقط أو وقوع النعيم للروح فقط، فكما تقدم معنا أن الروح إذا خرجت يصعد بها الملائكة ويبشر المؤمن وتسلم عليه الملائكة ويتنعم بهذا، وهذا للروح، والكافر والمنافق يقع له ما تقدم معنا وروحه تعذب بهذا، وروح المؤمن تنعم أيضا في الجنة. فقد جاء عند أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. فروح المؤمن تكون في الجنة وتكون طائرا معلقا في شجر الجنة وتسرح في الجنة، وهذا نعيم لها في مدة البرزخ. إذا الروح المؤمن تتصل بجسده اتصالا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويقع النعيم لها مع الجسد، وتكون أيضا في الجنة وتتنعم بذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينعم في قبره، ونعوذ بالله من عذاب القبر. المسألة الثالثة: هل عذاب القبر دائم إلى يوم القيامة؟ ثبت عذاب القبر لمن يستحقه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون عذابا مطبقا مستغرقا للزمان كله، بل قد يكون في بعض اليوم دون بعضه، وقد يستمر إلى يوم القيامة، وقد يخفف وقد ينقطع. فالكافر والمنافق عذابهما في القبر إلى يوم القيامة، إلى حين النومة التي تسبق البعث، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وأما عصاة المؤمنين الذين يستحقون عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، فإن عذابهم قد يكون إلى يوم القيامة، وقد يكون إلى مدة ثم ينقطع بحسب جرمهم، أو قد ينقطع بسبب حسنات ترد عليهم في قبورهم بعد موتهم، وذلك إذا تركوا من الأعمال ما لا ينقطع، كعلم علموه، أو مصحف ورثوه، أو صدقة جارية تركوها، فهي حسنات بعد موتهم لا تنقطع. فقد تكون هذه الحسنات سببا لرفع العذاب عنهم في قبورهم، وقد يكون انقطاع العذاب، عذاب القبر عنهم، بسبب استغفار المؤمنين لهم، أو بسبب دعاء المؤمنين لهم، أو بسبب عمرة عنهم، أو بسبب حج عنهم، أو بسبب صدقة عنهم فينفعهم الله بذلك، وقد يقطع ذلك عذاب القبر عنهم، وقد يكون انقطاع عذاب القبر بسبب مكافأة الجرم. المسألة التالية: ما هي أسباب عذاب القبر؟ عذاب القبر له أسباب تجمعها معصية الله سبحانه وتعالى، فمن أسباب عذاب القبر الكفر، فالكفار يعذبون في قبورهم، ومن أسباب عذاب القبر النفاق، فالمنافقون يعذبون في قبورهم، والمعاصي الصادرة من المؤمنين قد تسبب عذاب القبر. وهناك معاصي جاء النص بكونها تسبب عذاب القبر، فهي ألصق بعذاب القبر من غيرها من المعاصي. ومن تلك المعاصي عدم التنزه عن البول، عدم الاستتار وعدم التنزه، بحيث لا يستبرئ الإنسان من بوله بل يعجل ويقوم قبل أن يقضي حاجته. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرفان مذمومان ووسط محمود، أما أحد الطرفين فهو هذا الذي يعجل ولا يستبرئ من بوله ويقوم قبل أن يفرغ من بوله، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب ويسبب عذاب القبر. والطرف الثاني يزيد عن المقدار المحتاج إليه في التنزه فيبالغ ويبقى الوقت الطويل الذي لا حاجة إليه ويدخل نفسه في الوسواس، وكلما جلس مدة كلما زادت عليه المدة، وهذا مذموم وليس من باب الاحتياط للدين وليس من باب الورع، والذي يدعو إليه الشيطان وليس الرحمن. والواجب على الإنسان أن ينتهي عنه وأن يفطم نفسه عنه. وأما الوسط فهو الذي يبقى حتى يقضي حاجته، فلا يعجل ولا يتأخر. وأما السبب الثاني فهو النميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، والذي ينبغي للمؤمن ألا ينقل كلام أحد إلى أحد ما أمكنه ذلك إلا أن تقتضي النصيحة ذلك. احرص على أن لا تنقل كلام أحد في أحد إذا كان مما يسبب العداوة، أما إذا كان كلاما طيبا يلين القلوب ويقرب القلوب فهذا شيء طيب، لكن الكلام الذي يسبب العداوة احرص على أن لا تنقله وأن لا تكون نقالا له، إلا إذا تعين ذلك للنصيحة، وهذا ما ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عليه. في حديث ابن عباس رضي الله عنه وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير في ظنهما، بلى إنه لكبير، أو وما يعذبان في كبير يصعب تركه، بل تركه يسير. نعوذ بالله من عذاب القبر. أيضا من أسباب عذاب القبر الغيبة، فكون الإنسان يتوسع ويتكلم في لحوم الناس وفي أعراض الناس في غيبتهم بما يكرهون، هذا سبب من أسباب عذاب القبر. قال ابن حجر رحمه الله: أخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وبكى صلى الله عليه وسلم. وفيه: وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. كذلك من أسباب عذاب القبر الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، قال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك الأخذ من مال المسلمين العام بغير وجه حق، الأخذ من الأموال العامة التي هي المسلمين بغير وجه حق. أيضا من أسباب عذاب القبر هجر القرآن ورفض العمل به بعد العلم به. من أسباب عذاب القبر أن ينعم الله على المسلم بالقرآن فيهجر القرآن، يتيسر له أن يقرأ القرآن، وربما حفظ القرآن ثم يهجره تلاوة ويرفض العمل به عملا. قال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك من يعلم ولا يعمل، يلحق بذلك من يعلم ولا يعمل، عيادا بالله من سوء الحال. كذلك من أسباب عذاب القبر النوم عن الصلاة المكتوبة، نوما بتفريط. النوم عن الصلاة المكتوبة إن كان بغلبة النوم وليس بتفريط من الإنسان لا يؤاخذ به الإنسان، لكن النوم بتفريط كان يسهر الإنسان على أمور حلال أو حرام ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا والعياذ بالله من أسباب عذاب القبر. ومن المصائب أن يكون الإنسان مستيقظا ويهمل الصلاة المكتوبة. اليوم تجد بعض الناس يسمع الأذان وهو مشتغل بالهاتف يتكلم أو يكتب، ويسمع الإقامة ولا يذهب للصلاة، وربما ترك الصلاة إلى آخر الوقت وينقرها نقرا كفعل المنافقين. هذا والعياذ بالله من أسباب عذاب القبر. كذلك من أسباب عذاب القبر الكذب، ولا سيما الكذب الذي يفشو وينتشر، وهو ما يسمى بالإشاعات. وما أكثر الكذب الذي يفشو في زماننا، يجلس الواحد في غرفته ثم يكتب كذبة، وقد تكون على عالم، يكذب على عالم يتكثر ويتكبر ويتعالى بها. جلست مع الشيخ الفلاني فقال كذا وكذا، وهو كذاب ما جلس معه، أو عرضت القول الفلاني على الشيخ الفلاني فأيده وهو كذاب ما عرضه على الشيخ ولا أيده الشيخ ونحو ذلك، ويرسل. هذا والعياذ بالله من أسباب عذاب القبر. فإن الكذبة التي تبلغ الآفاق من أسباب عذاب القبر. كذلك من أسباب عذاب القبر الزنا والعياذ بالله، وأكل الربا. كل ذلك جاء في حديث سمرة رضي الله عنه في قصة الرؤيا الطويلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن لعذاب القبر أسبابا، فإن هناك أمورا تنجي من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلها العبد كان ذلك سببا لنجاته من عذاب القبر، أعظمها تحقيق التوحيد، أن يحقق العبد الشهادتين حقا وصدقا. فإن ذلك مما ينعم بسببه العبد في قبره، وبالتالي لا يعذب في قبره. فإن المؤمن إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما كان يقول ويعتقد وهو حي. كذلك من أسباب النجاة من عذاب القبر الأعمال الصالحة بإخلاص. إذا أكثر العبد من الأعمال الصالحة مخلصا لله عز وجل، فإن أعماله الصالحة تدفع عنه بفضل الله عذاب القبر. فقد روى ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. كذلك من أسباب النجاة من عذاب القبر الرباط في سبيل الله. قال العلماء: ويدخل فيه من يرابط مدافعا عن دين الله، يدفع الشرك والبدع والإلحاد، فإنه مرابط في سبيل الله. والرباط في سبيل الله يمنع من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في الكلام عن فتنة القبر. كذلك هناك أمر يسير يغفل عنه كثير من الناس، هو يسير والعاملون به قلة. ما هو؟ هو قراءة سورة تبارك في كل ليلة. مما ينجي من عذاب القبر أن يقرأ المؤمن سورة تبارك في كل ليلة، وقراءة سورة تبارك في كل ليلة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك. وسورة الملك سورة تبارك منجية من عذاب القبر. جاء عن ابن مسعود مرفوعا: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه أبو الشيخ وحسنه الألباني. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ سورة تبارك في كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. رواه النسائي وحسنه الألباني. والله يا إخوة، لو كنا نعقل لحرصنا على حفظ سورة تبارك وعلى قراءتها في كل ليلة. سبحان الله، 30 آية ربما نقرأها في 5 دقائق، وإن أبطأنا إلى 7 دقائق، وربما قرأها بعضنا في أقل من 5 دقائق. لو حرصنا على أن نقرأها كل ليلة كنا موعودين بأن تمنعنا بفضل الله من عذاب القبر. ولذلك أحث نفسي وإخواني على العناية بهذه السورة، بحفظها وتحفيظ أبنائنا هذه السورة، وتعليم أبنائنا أن يقرؤوها في كل ليلة، وأن نحرص على قراءتها في كل ليلة. أيضا من أسباب النجاة من عذاب القبر الموت بسبب البطن، فمن مات بسبب البطن موعود بأن ينجيه الله من عذاب القبر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه لن يعذب في قبره. رواه أحمد بإسناد صحيح: من يقتله بطنه لن يعذب في قبره. أيضا من أسباب النجاة من عذاب القبر أن تكثر التعوذ بالله من عذاب القبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، فحري بالمؤمن أن يحرص على هذا الدعاء وعلى أن لا يفارقه، وأن يتعوذ بالله من عذاب القبر في صلاته وفي خارج صلاته. هذه أهم المسائل المتعلقة بعذاب القبر. ثم إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم في يوم السبت القادم سننتقل إلى القيامة الكبرى وما فيها من أحداث. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعلني وإياكم من المنعمين في قبورهم. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع. لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة ولا نطيل إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم. هذا يقول: هل عصاة المسلمين يفعل بهم عند نزع الروح كما يفعل بروح المؤمن أم الفاجر؟
الناس مؤمن بر وفاجر وكافر ومنافق. وقد جاء أن المؤمن يبشر، وجاء في بعض الروايات أن الفاجر والكافر والمنافق والعياذ بالله يكون له ما سبق أن ذكرناه. فالفاجر على خطر، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يخلص نفسه من المعاصي وأن يتوب إلى الله، والباب مفتوح ولله الحمد والمنة، وليحذر من أن يغتر بعفو الله وإملاء الله، بل عليه أن يقبل على الطاعة وأن ينزع نفسه من المعاصي وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل استماع سورة الملك بالجوال يأخذ نفس حكم القراءة؟
لا، الاستماع له أجر، لكن الذي يستطيع أن يقرأ لا بد أن يقرأها سواء من حفظه أو من المصحف. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ ولا يحفظ السورة فأرجو أن يكون الاستماع قائما مقام القراءة، وإن لم يكن قراءة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: شخص لبس ملابس الإحرام وركب القطار من المدينة، ثم أثناء السير لم يعقد النية غفلة منه حتى وصل إلى جدة، فهل له أن يعود إلى ملابسه المعتادة ما دام أنه لم يعقد النية، أو لابد أن يحرم ويتم مناسك عمرته؟
هو لم يحرم من الميقات وتجاوز الميقات بدون إحرام، فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم من الميقات. فإن أحرم بعد الميقات فإنه يلزمه دم ذبيحة تذبح، حتى لو كان سبب عدم إحرامه من الميقات النوم أو الجهل، لم يعرف الميقات، فإن الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه. طيب، لو أنه لم يحرم أصلا، تجاوز الميقات ولم ينوي، ثم عندما وصل إلى جدة قيل له أنه لابد أن ترجع إلى الميقات وتنوي، فقال: لا، ما أريد أن أعمل عمرة أصلا، نقول ما يلزمه، فإذا لبس ثيابه ولم ينوي عمرة فإنه لا شيء عليه، على القول الراجح بأن من مر بالميقات وهو غير مريد العمرة لا يلزمه أن يحرم. نعم.
أحسن عليكم. يقول أن أخا مات رحمه الله وسبب وفاته غسالة انفجرت فسقط من الشرفة، وبعد تحري الجهة المختصة وجدوا أن المشكلة خطأ في صنع الغسالة، فأولياء الميت يسألون هل يجوز لهم المطالبة برفع قضية على هذه الشركة؟
نعم لهم ذلك، ما دام أن أهل الخبرة قالوا إن السبب خلل في الصناعة، فالذين صنعوا الغسالة تسببوا في موته، فلهم أن يرفعوا عليهم قضية. نعم.
أحسن عليكم. يقول أخت تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر وبلغت سن 40 وتأتيها مشقة شديدة عند الحمل، تسأل عن حكم إجراء عملية ربط الرحم.
أما أن تمنع الحمل بالكلية بحيث تزيل الرحم أو تزيل المبايض أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، وأما أن تتخذ سببا يمنع الحمل ولا يقطعه، بمعنى أنها لو أرادت الحمل بعد ذلك تستطيع إن أراد الله أن تحمل، فيجوز باتفاقها مع زوجها، لأن الحمل حق مشترك بين الزوجين، لا يجوز لأحد الزوجين أن يستبد فيه برأيه، بل لا بد من اتفاق الزوجين، فإذا اتفقت مع زوجها على أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل فلا حرج في هذا ما دام أنها محتاجة إليه كما ذكر في السؤال. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.